الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية الدقيقة بعيدة المدى. السيد نصر الله يقول أن أي حرب كبرى ستشمل كل الحدود، ويؤكد أن إسرائيل تختبئ خلف الجدران. وإصابة جندي إسرائيلي بقنبلة استهدفت نقطة عسكرية لقوات الاحتلال في الخليل في الضفة الغربية. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية الدقيقة بعيدة المدى تحت عنوان خيبر. وخلال الحفل قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن من أهم ميزات صاروخ خيبر تزويده بتقنية التخفي عن الرادار واختراق منظومات الدفاع الجوي للعدو، وهو يحمل رسالة المساعدة بإرساء السلام في المنطقة والدعم الشامل للدول التي تحارب نظام الهيمنة. يذكر أن مدى صاروخ خيبر يبلغ 2000 كيلومتر، وله رأس حربي بزنة 1500 كيلوغرام، ويتميز بسرعته العالية وقدرته على الإصابة بشكل نقطوي ودقيق. وحول هذا الإنجاز الجديد في سجل إنجازات القوات المسلحة الإيرانية نتابع التقرير التالي.
إنجاز جديد في سجل إنجازات القوات المسلحة الإيرانية. الصاروخ الباليستي خيبر، والذي يعد أحدث منتج صاروخي لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كيلومتر وبرأس حربي شديد الانفجار يزن 1500 كيلوغرام.
رسالة وزارة الدفاع للأعداء بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هي أننا مصرون على الدفاع عن الوطن وعن منجزات الثورة الإسلامية. أثبتنا للعدو أنه غير قادر على الوقوف بوجه تقدم شبابنا. أما لحلفائنا فهذا الإنجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة. اتخذنا خطوات لتجهيز القوات المسلحة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي، وبالتأكيد سنستمر بالكشف عنها في المستقبل.
الصاروخ خيبر هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، ويمكنه حمل أكثر من طن واحد من الذخائر. يتميز الصاروخ بسرعته العالية وبقدرته على إصابة الهدف بشكل نقطوي ودقيق، ما يجعل أنظمة الدفاع المعادية غير قادرة على كشفه واعتراضه.
يمكن لصاروخ خيبر استخدام رؤوس حربية مختلفة، وبحسب نوع الرؤوس الحربية يمكن تغيير السرعة والمسافة والهدف، فضلا عن إمكانية التحضير في أقصر وقت ممكن مقارنة بالصواريخ السابقة.
تم تجهيز الصاروخ بأحد محركات الوقود السائل الأكثر تقدما للتمتع بقدرات تكتيكية، حيث صمم بطريقة يتم فيها وضع المحرك في خزان الوقود. القدرة على تخطي منظومات الدفاع الجوي للعدو وتوجيهه من لحظة الإطلاق إلى نقطة تدمير الهدف جعل من خيبر صاروخا استراتيجيا.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، لافتا إلى أن طهران لا تعترف بالهيئة الحالية الحاكمة في هذا البلد. وقال أمين عبداللهيان أن إيران ترى أن طالبان جزء من واقع أفغانستان وليست كله، فيما أعرب عن استياء طهران من حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من التعليم، مؤكدا أن هذا السلوك مخالف لتعاليم الإسلام السامية. وفيما يخص حق إيران في مياه نهر هيرمند، اعتبر أن هذه القضية لا يمكن حلها من خلال بيان سياسي، ويجب متابعة الموضوع في إطار الإجراءات القانونية. تحدث الأمين العام لحزب الله عن التحولات الاستراتيجية التي فرضتها المقاومة على خارطة المنطقة والعالم بعد انتصاراتها الباهرة وإجبار الاحتلال على الانسحاب من الجنوب اللبناني وغزة. وقال السيد حسن نصر الله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن إسرائيل اليوم تختبئ خلف الجدران والحديد والنار، لافتا إلى أن هذا الانتصار لم يأتي بالمجان وإنما حصيلة سنوات طوال من الصبر والجهاد. وحذر من أن اندلاع أي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وتضيق مساحتها بمئات آلاف المقاتلين، مذكرا بالتفوق البشري الهائل للمقاومة. وعرب سماحته عن شكره لإيران وسوريا والفصائل الفلسطينية ولكل الرؤساء والقوى التي دعمت المقاومة ولكل المضحين وعوائلهم. نظم التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة مؤتمره الدولي 11 ببيروت تحت شعار صمود محور المقاومة ودوره في كسر الحصار وإنهاء العقوبات وإسقاط التطبيع. التجمع الذي سيتواصل يومين بحضور شخصيات من أكثر من 70 دولة افتتح فعالياته بجلسة تحدث خلالها العديد من المشاركين. وفي كلمته أكد رئيس المجلس السياسي لحزب الله إبراهيم أمين السيد أن الكيان الصهيوني يشعر بالقلق عن مستقبله، لافتا إلى أهمية الاستعداد لصياغة مصير المنطقة. هذا وسيختتم التجمع عمله السبت القادم بزيارة جنوب لبنان. من جهة أخرى، أكد الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور محسن صالح أن انتصار المقاومة اللبنانية على العدو الصهيوني كان بداية الانهيارات المتتالية للواقع الصهيوني.
نهنئ اللبنانيين والعرب وكل أحرار العالم بهذا النصر وعيد التحرير، المقاومة والتحرير في لبنان، وهذه كانت بداية الانهيارات المتتالية للواقع الصهيوني ولقدرته على تحقيق ذاته، كان تحقيق ذاته الذي كان يسعى إليها، وخاصة مسألة إسرائيل العظمى أو الكبرى من الفرات إلى النيل أو إلى آخره من هذه المقولات التي عفى عليها الزمن، وكان لهذا الانتصار الدور العظيم في تفتيت هذا العقل وتفتيت هذه المقولة. ما في شك أن يعني كلمة سماحة الأمين العام، وخاصة في قضية التحولات التي عددها، وطبعا من الوضع الداخلي اللبناني إلى المعنويات إلى الثقة إلى بيئات المقاومة إلى الشباب إلى الانتصارات بعد ذلك التي تحققت على صعيد المنطقة، وبالتالي تشكيل محور المقاومة أيضا كان له الأثر الكبير. إذن هناك طرف يقوى وهناك طرف يضعف، هناك طرف تتآكل ثقة الوجود به وهو الكيان الصهيوني الغاصب، وطبعا ثقة الوجود أو الأمل والثقة والأمل التي تحدث عنها سماحة الأمين العام من أن هناك أمل، بينما في الواقع الصهيوني ليس هناك من أمل، على العكس من ذلك هناك تشاؤم في المستقبل، وهذا يدل على مدى عمق هذه الانتصارات وتأثيرها في وجود المنطقة وشعوب المنطقة. هناك تراجع عالمي للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تقدم عالمي لعلاقات محور المقاومة مع القوى الحية في هذا العالم، من أجل جعل عالم متعدد الأقطاب بدل أن يكون عالما تسوده الهيمنة الأمريكية التي لم تصنع شيئا لا لهذه الشعوب ولا لغيرها من شعوب العالم.
ألقى شبان فلسطينيون قنبلة في اتجاه نقطة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم العروب في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلقاء قنبلة مسيلة للدموع في اتجاه نقطة عسكرية في مخيم العروب وسط حديث عن إصابة خطيرة بين أحد الجنود. كما أطلق مقاومون النار باتجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل جرزيم في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين انسحبوا من المكان بسلام. أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى أن مرتزقة العدوان بمأرب رفضوا عرضا قدمته لجنة الأسرى للكشف عن مصير أحد قيادييهم مقابل الكشف عن مصير مجموعة من الأسرى. وقال المرتضى أن الأمم المتحدة أبلغتنا بأن مرتزقة مأرب رفضوا العرض المقدم من قبلنا بالإفصاح عن مصير محمد قحطان في مقابل الإفصاح عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم، وأكد أن هذا التصرف يدل على أن هدف المرتزقة هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني وإفشال كل الجهود المبذولة لاستكمال عملية التبادل المتفق عليها. تبادل طرفان النزاع في السودان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جدة ودخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق الهدنة الإنسانية ومهاجمة مواقعها عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري، مشيرة إلى إسقاط طائرة مقاتلة في أمدرمان غرب العاصمة. بالمقابل اتهم الجيش الدعم السريع بشن هجوم على مدينتين في دارفور، وأسفر النزاع المتواصل منذ أكثر من شهر عن مقتل المئات وأكثر من مليون نازح داخليا، فيما أجبرت 300 ألف آخرين على اللجوء للدول المجاورة. وحول الشأن السوداني نستمع لهذا التقرير.
عندما يصبح المواطن السوداني في سريره محاصرا بالخوف والأحزان ويأمل في فتح ممرات إنسانية وطرق للفرار من العاصمة الخرطوم، ترثى في داخله الآمال بعد هدوء حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام الهدنة الموقع بين الطرفين في جدة، وإن تخللها دوي الانفجارات وأزيز الرصاص في أنحاء مختلفة. وكان الوسطاء الأمريكيون والسعوديون قد أعلنوا أنهم توصلوا بعد أسبوعين من المفاوضات إلى هدنة تعهد الجانبان احترامها، لكن منذ بداية الحرب تم الإعلان مرارا عن اتفاقات لوقف إطلاق النار تعرضت للانتهاك في كل مرة. وبعد الاتفاق على الهدنة وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رسالة إلى السودانيين قال فيها: إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار سنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا. من جهته أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية لا يزال المدنيون يتعرضون لخطر الموت والإصابة.
كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة. على البرهان وحميدة إصدار تعليمات واضحة تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي. يجب حماية أرواح المدنيين.
فمنذ منتصف نيسان أبريل أسفر النزاع بين أصحاب البرهان وأصحاب حميتي عن مقتل المئات وأكثر من مليون نازح و319 ألف لاجئ إلى الدول المجاورة. وبلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب في البلاد 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.
جمد الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي. وحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم باستكشاف طرق استخدام الأصول الروسية المجمدة لدفع روسيا للأضرار التي لحقت بأوكرانيا للإضرار التي لحقت بأوكرانيا على حد قوله. يأتي ذلك في وقت نقر فيه الأمين العام للناتو بانقسام الأعضاء بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف، وقال يان ستولتنبرغ أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف بشأن هذه المسألة، ولا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط كيف سيكون القرار النهائي بشأنها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية الدقيقة بعيدة المدى. السيد نصر الله يقول أن أي حرب كبرى ستشمل كل الحدود، ويؤكد أن إسرائيل تختبئ خلف الجدران. وإصابة جندي إسرائيلي بقنبلة استهدفت نقطة عسكرية لقوات الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أحبائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي عودناكم من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي ضمها تراثنا الإسلامي العريق. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم كتابا مهما من كتبنا الإسلامية، وعنوانه ليالي بيشاور لمؤلفه السيد محمد الموسوي الشيرازي المعروف بسلطان الواعظين. ومؤلف هذا الكتاب من مواليد مدينة طهران، ولد في عام 1315 للهجرة من عائلة يرجع نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. وقد هاجرت هذه العائلة من المدينة المنورة إلى إيران في عهد المأمون العباسي، ونالت شرف الحضور عند الإمام الرضا عليه السلام عندما جاء إلى إيران. وقد درس هذا العالم المقدمات على يد والده، ثم انتقل إلى علماء آخرين في مدرسة بامنار في طهران، وهاجر إلى العراق وأقام في كربلاء المقدسة، وبعد وفاة والده عاد إلى إيران ليسكن قمة المقدسة، حيث درس على يد الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد محمد حجت والسيد محمد تقي الخنساري. وكتابه ليالي بيشاور هو حصيلة لأسفاره العديدة التي قام بها إلى بلدان مختلفة. وقد ضم هذا الكتاب مناظرات وحوارات عقدها في مدينة بيشاور الباكستانية، وتضمنت هذه المناظرات الودية المبنية على النقاش العلمي والمنطق البعيد عن التعصب، بحوثا حول الإمامة ومنزلة وخلافة الإمام علي عليه السلام ومنزلة الأئمة الأطهار من ولده. وقد حاوره وناظره فيها كبار علماء أبناء السنة والجماعة المعاصرين له، وبحضور أحد وجهاء بيشاور وما يقرب من 200 كاتب ومحرر للتدوين والتوثيق. وقد نشرت هذه المناظرات في الصحف اليومية والمجلات. وللمزيد عن هذه المناظرات ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا ومرحبا. كتاب ليالي بيشاور إذن كتاب مهم، وهو من أيضا من أدب الأسفار وأيضا من أدب المناظرات. ترى ما هو الموضوع الأصلي لهذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب ليالي بيشاور يتحدث عن موضوع أساسي، هو موضوع العقائد وموضوع علم الكلام بجهتي الخاصة في الخلافات المذهبية بين الشيعة والسنة، حيث يتحدث عن عدد من هذه الأمور بتفصيل كبير جدا وعرض موجز لبعض الأحكام وموسع لأحكام أخرى لقضايا مهمة ربما كانت مدار البحث العلمي طوال قرون من الزمن. الكتاب يتحدث عن هذه الأمور، عن هذه الخلافات بروح لطيفة بين طرفين، كثير من علماء السنة والعالم الشيعي الذي كان حاضرا وهو المؤلف نفسه، فكانت حصيلة تلك المناقشات هذا الكتاب عن هذه القضايا.
جيد، هل للكتاب مثلا خصائص ومميزات تميزه عن باقي الكتب في هذا المجال؟
ربما نستطيع أن نعد من جملة المميزات المهمة لهذا الكتاب. الميزة الأولى هي ميزة الكاتب نفسه، وميزة الكاتب أن الكاتب كتب شيئا، الكاتب طبعا له مستواه العلمي وله درجته العلمية يعني من علماء الطائفة، قيمة الكتاب بمؤلفه أولا، وثانيا بالعلماء الآخرين الذين كانوا يحاورونه، لأن الكتاب عبارة عن تسجيل لعدد من المناقشات. فالكتاب لم يأتي من طرف إنسان يكتب لوحده، وإنما كانت هناك حوارات، فأي شيء كان يتحدث به كان هناك جواب، وكان هناك اعتراض، وكان هناك مناقشة، وكانت هناك إضافة. هذه شكلت ميزة مهمة للكتاب، أنه حوى مجموعة هذه المناقشات الموجودة. من جملة المميزات المهمة هو سعة البحوث التي تعرض إليها، يعني عدد البحوث التي تم التعرض إليها، وخصوصا بعض البحوث التي ربما تكون مهملة، وأساسا الخلافات الموجودة بين الطوائف الإسلامية ترتكز فيما ترتكز في بعض الأصول العامة وبعض الأمور الأساسية الذي هو بحث الإمامة بالدرجة الأولى، ولكن هذا لا يلغي وجود فوارق، وجود مسائل أخرى، وجود مسائل أخرى، وجود قضايا أخرى كثير من الأمور كثير من الكتب لم تتعرض إليها. فكانت ميزة أخرى للكتاب أنه تعرض إلى بحوث من هذا القبيل. الميزة الثالثة والمهمة جدا في هذا المجال هو أن الكتاب يبعد عن روح التعصب. يعني نجد كثيرا في كتب المناظرات يعني المذهبية وكتب المناقشات بين الطائفتين وبين الطوائف الأخرى، تجد روح التعصب موجودة، تجد تحميل يعني بعض الأقوال أو بعض النصوص ما لا تتحمل، لكنك تجد روحا موضوعية لطيفة وبحثا علميا شاقا يتحدث فيه هذا العالم الكبير بحضور العلماء الآخرين من الطائفة الأخرى.
يعني وكأن هذا الكتاب يشبه تقريبا كتاب المراجعات.
بالضبط تماما. طبعا هناك تشابه بينهما في أنهما حصيلتا نقاش بين طرفين من العلماء.
نعم.
يمتاز كتاب المراجعات على هذا الكتاب بعمقه العلمي ودقته في المسائل، والسبب في ذلك واضح، أنه فرق كبير بين مكاتبة، يعني حينما أريد أن أكتب شيئا فأكتب على ترون وعلى مصادر وعلى شيء، وبين أن يكون الحديث حديثا موجودا في داخل أروقة مجلس معين، فيأتي الحديث ربما لا يمكن أن تأتي بالحديث مطابقا للنص تماما. لكن ميزة الكتاب على كتاب المراجعات هو كما قلنا سعة البحوث وسعة المباحث التي تعرض إليها الكاتب في هذا المجال.
شكرا لكم سمحت السيد فاصل، ونعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من بساتين العلماء، ونرحب بضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بك.
نعود مرة أخرى إلى كتاب ليالي بشاور للسيد محمد الموسوي الشيرازي، ونتوقف الآن عند منهج المؤلف في تصنيف وتأليف هذا الكتاب.
في الحقيقة المنهج الذي اتخذه المؤلف هو باعتبار أن الكتاب هو نتيجة وحصيلة مجموعة من المناقشات كانت عبارة عن 10 مجالس. طبعا المجلس كما تقرأ في بطون الكتاب وفي مقدمة الكتاب كان يمتد من الليل إلى خيوط الفجر، فأتصور أن المجلس الواحد كان يقضى فيه أكثر من 6 إلى 7 ساعات. فهناك 10 مجالس، وفي كل مجلس هناك مجموعة بحوث، فكانت طريقة المؤلف أنه يؤرخ ويضع هذه المجالس وهذه البحوث على أساسها وعلى أساس ما جرت المناقشة فيها. فتجد مثلا تعرض إلى في المجلس الأول إلى عدة بحوث، بحوث عامة طبعا كان في البداية، جمع بين الصلاتين عند علماء الفريقين، هل يجوز الجمع أو لا يجوز الجمع، ثم بعد ذلك تعرض إلى قضية ما يتعرض بشخصية نفس المؤلف، وهو أنه كيف يتصل نسبه برسول الله وكيف يكون ذلك، إلى ما إلى ذلك من هذه البحوث. ومجلس آخر، المجلس الثاني، حول حقيقة الشيعة، بداية الشيعة، هل الشيعة يمثلون حركة موجودة مع بداية الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية، استطاعوا أن يثبتوا ذلك. المجلس الثالث مثل حوله أنه ما هي العقيدة الحقيقية للشيعة، هناك كثير من التهم تتهم بها هذه الطائفة، مثلا أنهم يشركون بالله، أنهم يضعون أهل البيت مثلا إلى جانب الله سبحانه وتعالى، فيعتبر ذلك نوعا من الشرك. استطاع المؤلف أنه يثبت بلا مجال لدحضه أنه لا، هذه الأمور إنما هؤلاء هم الوسيلة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذها إليه، وإنما الله هو الله الواحد القهار الذي لا شريك له أبدا، وما يفعل من يعني من زيارة القبور وتقبيل القبور الأئمة وما إلى ذلك، هذه لا تتعارض مع أصل العقيدة. وهكذا بقية المجالس، معاني الإمامة، الأحاديث الموجودة المختلفة حول عقية أمير المؤمنين، الآيات النازلة في أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، حقيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه والدرجة التي كان فيها، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. بعد ذلك نقاش مستفيض لطيف حول علاقة الشيعة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات مع زوجة النبي عائشة، وهكذا إلى بقية الأمور العقائدية تعرض إليها في هذا المجال.
نعم جيد. في النهاية الآن، وبعد أن ذكرت منهج المؤلف في تصنيف وتأليف الكتاب، ترى ما هي أبرز الأبواب أو الفصول في كتاب ليالي بشاور؟
لاحظت أنه تركيزه على البحوث التي تؤدي إلى عدم التفرقة بين المسلمين. هناك فرق بين أن نتعرض إلى بحوث بطريقة، طبعا طريقة البحث أيضا مهمة في هذا المجال، وبين أن تتعرض إلى بحوث لا تثير تفرقة، لا تثير يعني تردد الطرف الآخر. يعني حينما تريد أن تبدأ حوارك مع طرف آخر يقدس ويحترم رموزا له، حينما تريد أن تبدأ بحثك معه بسب هؤلاء أو بلعنهم، فما الذي تنتظره من الطرف الآخر؟ سوف لن يحترمك ولن يصل معك إلى أي شيء آخر. يقول في بعض كلماته: ثم اعلموا بأننا لا نفتش عن بواطن الناس ولا نفرق بين المسلمين، ولكن نعاملهم على حد أعمالهم. فهناك من ينطق بالشهادتين ولكن يستخف بالصلاة والصوم ويستهين بالحج ولا يدفع الزكاة ويخالف القرآن الحكيم وأوامر النبي وأهل بيته الطيبين، فليس هذا عندنا من الاحترام والتكريم كمن ينطق بالشهادتين ويلتزم بأحكام الدين فيعمل بكل الفرائض ويطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعترته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا هو المنهج، لا قيمة لأي إنسان ما لم يلتزم بالمنهج ويلتزم بهذه السنة ويلتزم بهذا الطريق الذي اختطه. يعني القرآن الكريم شيء جامع بين الطرفين، أراد المؤلف أن يؤكد ويركز على هذه المسألة بأن القرآن الكريم هو ذلك الشيء المشترك بين كل طوائف المسلمين على اختلافهم، على اختلاف مشاربهم، على اختلاف أهوائهم، ويجب أنه نسعى جميعنا من أجل الالتزام به.
نعم، فنستطيع أن نقول بأن أدب الحوار كان من المميزات التي تميز بها هذا الكتاب ليالي بيشاور،
بل قل نظيره يعني في هذا المجال، يعني في تركيز على أداب الحوار.
شكرا لكم سماحة السيد. إذن أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. إلى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا الله، قد كفاني. معنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الباري عليكم وبركاته.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
عزتي المستمعين، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونلتقيكم في برنامج شباب رساليون، والذي نستمع وإياكم فيه إلى حوار شبابي مع ثلة من حملة القرآن الكريم من حفاظ وقراء ومن مختلف البلدان. وفي حلقتنا هذه حاورت زميلتنا الحافظ المصري سيد غريب مصلحي من مصر، فلنستمع معا إلى سيرته الذاتية وبدايته مع القرآن.
تحية إسلامية أبعثها لحافظنا من مصر العربية سيد غريب مصلحي، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ سيد، يا حبذا لو تعرفنا على بطاقتك الشخصية.
معك الشيخ سيد غريب من الإسماعيلية. الأسرة عندي مكونة من ولدين وزوجة، حل المعنية قارئ القرآن الكريم ومحافظ القرآن الكريم.
متى كانت بدايتك القرآنية أستاذ، وما هي الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟
منذ طفولة، يعني أنا في التعليم الأزهر ثم عز وجل برضو الناس دخلت كلية دراسات طبعا التربية الرياضية دي طبيعة العمل، وأما في المحافل القراء في العزاءات والمحافل الاحتفال مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار، وأما الحين تحلل القرآن في التسعة صباحا.
جميل. طيب في حياتكم الشخصية ما هو دور القرآن الكريم؟
القرآن الكريم يعتبر هو كل حياتي، لأن القارئ حينما يكون محب للقرآن، القرآن لابد أن يتمسك به صاحب القرآن، لأن الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فحافظ القرآن أو حامل القرآن لابد أن يتمسك بالقرآن ويكون القرآن هو كل حياته. القرآن بالنسبة للقارئ أو لحافظه لابد أن يكون متمسك به تمسكا شديدا كي لا يتفلت من القرآن.
طيب في حياتكم الأسرية، تربية الأولاد، معاملة الوالدين، هل أحسستم بتأثير وما هو هذا التأثير؟
ابن حامل القرآن له في قلبه حنان وطيب. القرآن هو طريق النجاة. بالنسبة للوالدين، الوالدين يدعون لي كثيرا مما أودهم به، مودة بين أباء أمي وأبي وأخوات البنات، وكل هذا بسبب القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما يتمسك الإنسان به يعلمه كيف يعيش في حياته. فإن ضل صاحب القرآن هداية بين جنبيه، إن ضل أو أخذ طريق غير سليم، ضل في أي شيء أو عصى الله عز وجل، فهدايته في القرآن. حينما يقرأ آية فيتذكر الله عز وجل فيعود. القرآن الكريم هو طريق الرشاد. فحينما نقرأ القرآن نعلم كيف تتعامل مع المسلمين، مع الصلاة، مع زوجتك.
أحسنتم. طيب هل تذكر أول صورة أستاذ سيد حفظتها وقلدت من بها؟
أنا بدايتي في الحفظ حينما دخلت في الأزهر كنا نحفظ تبع المعهد الأنفاس. فحينما أردت أن أمكن القرآن على يد فضيلة الشيخ عمر الفلكي أعطاه الله الصحة والعافية، فقلت له إني في الأزهر، فقال نقرأ من سورة البروج.
طيب ممكن تقرأ آيتين أو ثلاث؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم.
أحسنت. طيب أستاذ سيد، أيها الأكارم، ما زلنا وإياكم نتابع حوارنا مع الحافظ من مصر العربية سيد غريب مصالحي. أستاذ سيد، هل تعتقد أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره؟
أكيد، بطبيعة حفظ القرآن يكون المجتمع ينظر إليه نظرة الحافظ الذي هو متمسك بدينه وهو قدوة لشباب المسلمين في كل زمان ومكان. حينما يكون حافظا للقرآن ويقرأ القرآن، فترى الكثير من الشباب يتمنون أنهم لو كانوا مكانه. إن القرآن هو فضل من الله عز وجل، وهو منة من الله عز وجل يعطيها لمن يشاء من عباده، لأنه سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي انتقيناهم، أي اخترناهم من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا القرآن هو قال الله تبارك وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن في حد ذاته قرآن شأنه عظيم، وحافظ القرآن شأنه عظيم. فبذلك إن صاحب القرآن يكون مميز عن بقية أفراد المجتمع.
شبيك. طيب هل تذكر أول صورة أستاذ سيد حفظتها وقلدت من بها؟
أنا بدايتي في الحفظ حينما دخلت في الأزهر كنا نحفظ تبع المعهد الأنفاس. فحينما أردت أن أمكن القرآن على يد فضيلة الشيخ عمر الفلكي أعطاه الله الصحة والعافية، فقال نقرأ من سورة البروج.
طيب ممكن تقرأ آيتين أو ثلاث؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود،
حمالذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
أحسن. طيب أستاذ سيد، لنأخذ فاصل قصير ونعاود حوارنا معك.
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم. هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها.
أيها الأحبة، جاء في مستدرك الوسائل المجلد الرابع عن معاذ بن جبل قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، فقلت: يا رسول الله، حدثنا بما لنا فيه نفع. فقال صلى الله عليه وآله: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أيها الأكارم، لنتابع معا القسمة الثانية من حوارنا مع الحافظ المصري سيد غريب مصلحي.
أحبتي المستمعين، ما زلنا وإياكم نحاور الحافظ المصري سيد غريب مصلحي. هل المسابقات القرآنية لها تأثير على شخص القارئ؟ وهل نستطيع أن نعتبر القرآن كمنارة للوحدة؟
المسابقات تعطي دافعا كبيرا إلى الفائز للمراكز الأول. فالقرآن في حد ذاته لا يحتاج إلى مسابقة، لأن القرآن يجب على الحافظ أن يكون مداوما على مراجعة حفظه. المسابقة بالنسبة للحافظ هي دفعة معنوية ترفع من شأنه أمام الناس. قارئ القرآن الكريم له حياته الخاصة، له مادته العلمية الخاصة، يجب على كل الشعوب بتنظر برضو هكذا إلى الحافظ نظرة رجل الموقف، يكون له شأن عظيم بين جميع المجتمع سواء خارجي أو داخلي. فبالنسبة لتوأمة الشعوب في حفظ القرآن الكريم خاصة الشعوب الإسلامية، هناك ألفة كبيرة بين حفظة القرآن الكريم على مستوى العالم. ما الذي أجمعه مؤلف بين قلوبهم؟ إنه القرآن الكريم، القرآن الرحيم بين أخوانه. فكل واحد يحفظ القرآن في صدره يجعل الله تبارك وتعالى ألفة بينه وبين الحافظ مثله، يكون الحافظ والقارئ أيضا رحيم ببقية المجتمع، يتعامل معهم بأدب بأخلاق عالية، لابد أن يتخلق بخلق القرآن.
أستاذ سيد، إذا طلبت منك أن تعرفني القرآن الكريم فما هو تعريفك؟
الله عز وجل هو الذي عرفه. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال في حقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عنه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال عنه سبحانه وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن هو يعني الله عز وجل هو الذي عرفه، سماه بالذكر وسماه بكتاب عزيز. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هو الذي هو الذي عرفنا ما هو القرآن الكريم.
نعم، أحسن. طيب أستاذ، ما هي أهمية وضرورة التفسير القرآني؟
ضرورة التفسير القرآني حينما تقرأ القرآن ويكون هناك بعض من تفسير هذه الكلمات يتكون أسهل في حفظها وتمكينها. هذا شيء من التمكين، تفسيرك للقرآن حينما يسمعك شخص ما حينما تقرأ ويسألك عن آية ما: يا مولانا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كذا وكذا، فتبين له تفسير هذه الآية بمعناها وتبين له كيفية نزولها ومتى نزلت وفي أي وقت نزلت. فحينما تكون عندك الكافية من المعلومات من التفسير بالقرآن الكريم تكون إجابتك مقنعة حينما يسألك أحد عن القرآن الكريم. يود لو أن له أولاده ويحفظهم القرآن ويعلمهم القرآن ويفسرون القرآن كما كنت تفسر وتقول له. فحينما تجعل ذلك هو حياتك كلها القرآن الكريم وتفسيره وعلومك، فكل المجتمع ينظر إليك إنك قارئ وحافظ للقرآن كما أراد أن يراك الله عز وجل.
طيب لنقف قليلا سيد غريب ونعاود حوارنا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. أكرم بقوم أكرم القرآن.
أحبتي ما زلنا معكم نتابع الحوار الشبابي مع الحافظ سيد غريب من مصر وندعوكم لمتابعة تتمة الحوار.
أحبتي المستمعين ما زلنا وإياكم نحاور الحافظ المصري سيد غريب مصيلحي. سيد، هل يؤثر تفسير القرآن من ناحية التلاوة أيضا؟
طبعا التلاوة حينما تكون هناك مفسرا للكتاب الله عز وجل لابد أن تتنقل من مقام لمقام بصوتك، لأن المقامات هي التي تشرح المواقف في تفسير الآيات. حينما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم في القرآن تقرأ بمقام يسمى بمقام العجب، أن الله عز وجل هو المقام الذي يتكلم به الله عز وجل مع عباده ومع النبيين، وتتعلم كيفية أن تقرأ القرآن كما أراد الله عز وجل أن يرسله بخلقه.
نعم أستاذ سيد، لو تسمح لي أن أقرأ مقطع من آية الذكر المبارك وتكمله لي حفظا كهدية للبرنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
الجزء 15 الآية 34 من سورة الإسراء. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مسرورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم.
وصدق رسوله الكريم. أحسنتم كثيرا الحافظ المصري سيد غريب فرحي.
مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي لتقديمها هذا اللقاء. أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وفي أمان الله.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء.
سيتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ما باحث عن تلهف وشر بي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالم.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت
لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرض